الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمنين وأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج كما قدمنا قبل ذلك، وزاد هنا للمؤمنات قال: ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا تبدي المرأة زينتها إلا ما ظهر منها. واختلف أهل العلم في هذه الزينة المقصودة في الأول، وقال بعد ذلك: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فهنا كأن زينة ظاهرة من المرأة وزينة أخرى لا يجوز لها أن تبديها وهي زينة باطنة. الزينة الظاهرة الثياب الظاهرة التي تلبسها المرأة فلا تملك أن تخفيها، وتحتاج المرأة للخروج لحاجتها فعلى ذلك هذه الزينة الخارجة الزينة الظاهرة. هذه الثياب لا يجوز للمرأة أن تلبس من الثياب ما يلفت إليها النظر، فتبرج بالطريق بألوان تجعل الناظرين ينظرون إليها. لا يجوز لها أن تلبس شيئا يصف بدنها، ولكن لابد وأن تستتر بثياب صفيقة غير شفافة بحيث أنها تستتر تكون ساترة لها. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى كرم المؤمنات فجعل المرأة المؤمنة مستترة لا ينظر إليها أحد ولا يهينها أحد، فهي مستورة بستر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تلبس ثيابها تتجمل بهذه الثياب بإيمانها وأنها ثياب الإيمان التي تفرق بين المرأة المؤمنة والمرأة الفاسقة والفاجرة والكافرة. فصان الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات من أن ينال من أعراضهم، فالمرأة المؤمنة تغض بصرها فلا تقع في الحرام، لا تنظر إلا إلى ما أحل الله عز وجل لها، لا تنظر إلى رجال أجانب، لا تنظر إلى عورات من نساء أو من رجال، فتغض بصرها إلا ما أحل الله عز وجل لها من نظر إلى الزوج أو نظر إلى محارم فيما يحل. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهنا اختلف أهل العلم في نظر المرأة إلى الرجل، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ يعني يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة، ولابد وأن تستتر المرأة إلا في حال الحاجة وحال الضرورة. يبقى هنا إذا كان في حال الضرورة جاز للرجل أن ينظر للمرأة، في حال الحاجة كالمداواة ونحوها إن لم يوجد النساء فعلى ذلك يجوز أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، لكن غير ذلك لابد من غض البصر ومن حفظ الفرج وحفظ ما حرم الله عز وجل أن يبدو وأن يظهر. فالمرأة تحفظ نفسها، تحفظ بدنها، تحفظ فرجها، تغض من بصرها. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، يعني أنا وميمونة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل علي، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، يعني بعدما أمر الله عز وجل بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقال لنسائه أم سلمة وميمونة: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ ابن أم مكتوم أعمى لا يبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أفعم يعني هو إذا كان أعمى طب أنتم عميان كمان، أفعميان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي، ولكن إسناد الحديث فيه ضعف، إسناد هذا الحديث فيه ضعف. فالغرض إنه المعنى الذي فيه أن المرأة لا تنظر إلى الرجل هذا معنى صحيح. وداء عن السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح في الصحيحين قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر السيدة عائشة وكانت تنظر إلى الحبشة. الحبشة دوم وكان عادتهم في الأعياد يلعبون، يلعبوا بالحراب، يتنططوا بالحراب ويرقصوا بها، فكانوا بداخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العيد وفعلوا هذا الشيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها: تشتهين تنظرين، تحبي تنظري؟ فهي لا عايزة تنظر ولا غير، ولكن عايزة تشوف قدرها من النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه، فوقفت تتفرج وهو يسترها بثوبه صلى الله عليه وسلم، هي تنظر إليهم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى هي التي سئمت، يعني ما قالهاش كفاية، ولكن هي في النهاية سئمت فدخلت. فقالوا هنا سيدة عائشة رضي الله عنها نظرت لذلك. وفي رواية أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. هنا في الحديث مع هذه الآية مع الحديث السابق، الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يبقى لا تنظر المرأة إلى الرجل الواحد حيث تنظر نظرة تتأمل وتتفحص فيه، كونها تنظر إلى مجموعة يلعبون نظرة عامة هذا جائز، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. أما أن تنظر إلى رجل واحد أو إلى رجال تنظر نظرة تشتهي ونظرة تتفحص هذا غير جائز. وهنا كأن فرق بين نظر إلى لعب، إلى لعب يبقى ليس تأمل للأشخاص ولكن تأمل أو نظر فيما يلعبون به، هذا جائز لحديث عائشة رضي الله عنها. كونها تنظر إلى رجل واحد فتنظر وتتأمل يوقع في قلبها الفتنة، كما يحدث العكس في الرجال، فهذا المنهي عنه. قال بعض أهل العلم: هذا كان أو هذا الحديث كان والسيدة عائشة صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 7 سنوات ودخل بها ولها 9 سنوات، قالوا فكانت صغيرة فيجوز للصغيرة ذلك، والصواب أنها كانت كبيرة وليست صغيرة، لأن في بعض الروايات أن هذا كان أو ذكروا أن هذا بعد مقدم الحبشة، وكان قدومهم 7 سنوات، وكان قدوم الحبشة 7 سنوات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة ولها 9 سنوات دخل بها ولها 9 سنوات، يبقى في 7 يبقى عندها 16 سنة، يبقى القول بأنها كانت صغيرة هذا قول بعيد، والصواب أنها كانت عدت أو جاوزت 16 سنة رضي الله عنها. برضو ذكر أهل العلم في حديث لفاطمة بنت قيس، حديث في الصحيحين، لما طلقها زوجها التطليقة الثالثة وكأن المرأة لم يكن لها مكان تعتد فيه، ما لهاش مكان، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. في البداية أمرها أن تمضي إلى إحدى النساء واسمها أم شريك، امرأة أنصارية، قال اذهبي اعتدي عندها. ثم تفكر صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة يحضر كأنها امرأة عجوز، ويحضر إليها كثيرون من الصحابة في بيتها تطعمهم أو تعطيهم شيئا، فيحضرون عندها امرأة عجوز، فنظر أنه حتروح تعتد عندها يبقى البيت مع ضيقه وهي فيها حيحصل شيء من الحرج، حين يقلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستنظر إليه أو ينظر إليها مع ضيق البيت، فقال اعتد عند ابن أم مكتوم، كان ابن عمها، كان وليس محرما لها بل هو ابن عم لها رضي الله عنهما. فأمرها وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك عنده، يبقى هو أعمى لا يراك، طيب وهي لن تراه؟ هنا بقى بحسب الحاجة، الحاجة الموجودة. المرأة الآن ليس لها مكان تعتد فيه، زوجها طلقها الطلقة الثالثة وملهاش بيت، أين تذهب؟ يبقى هنا إما تذهب عند هذه المرأة، وهذا في وجهة النظر في البداية عند امرأة مثلها، ولكن لما كانت هذه المرأة كبيرة وكان الناس يحتاجون إليها ويذهبون إليها في بيتها، والبيت مع ضيق وحضور رجال إليها تطعمهم أو تعطيهم شيئا، يبقى حتنظر إلى مجموعة من الرجال بقى كل شوية وكل يوم يأتون، يبقى هذا كثير. أما تذهب عند ابن أم مكتوم في البيت يبقى هذا رجل واحد، يبقى إن نظرت نظرت إلى واحد، والرجل سيكون متزوجة تكون معه أهله في بيته، يبقى على ذلك حيكون الأمر أيسر بكثير عند ابن عمها ابن أم مكتوم من أنها تكون عند أم شريك. فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعتد عند ابن أم مكتوم، وعلل بأنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده يعني في هذا البيت، فضلا عن أن ابن أم مكتوم كان ابن عم الله. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينة وليضربن، أو قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى هنا لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اختلف فيها العلماء، فذهب ابن عباس وغيره إلى أن ما ظهر من الزينة الوجه والكفين، وجاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عليهم ما ظهر منها يعني الثياب الظاهرة. وقال أهل العلم أنه في الزمن الذي يكثر فيه الفساق وابتعد الناس عن الدين يبقى لابد وأن تستتر المرأة جميعها. فعلى ذلك وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أنه المرأة تبدي الوجه والكفين ولا أنها تستر الجميع، لكن على أنه في زمن الفتنة تستتر المرأة، وخاصة إذا كانت جميلة مثلها ينظر إليها الناس فتستر وجهها وتستتر بستر الله الذي أمرها به. قال وليضربن بخمرهن على ديوبهن، وليضربن بخمرهن على ديوبهن. الخمر جمع خمار، والخمار الغطاء، ومنه خمر الشيء يعني غطاه، والخمار هنا المقصد منه غطاء الرأس، الغطاء الذي يوضع على رأس المرأة. فقال وليضربن بخمرهن على ديوبهن، يبقى الخمار نازل من فوق الرأس يستر صدر المرأة، وهذا جيب، جيب الإنسان اللي هو مكان اللي فيه العروة والزراير اللي بيدخل فيه اللي بيدخل رأسه منه الإنسان، يبقى هذا جيب الإنسان. فذكر أنه تضرب المرأة بالخمار يبقى ينزل من على رأسها يستر صدرها. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوبهن. وكلمة جيوب زي كلمة عيون وكلمة بيوت في القرآن، هذه تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر، فتقرأ بيوت وبيوت، تقرأ شيوخ وشيوخ، عيون وعيون، وجيوب وجيوب كذلك. فاللي حيقرأها جيوب ابن كثير وابن زكوان وشعب عن عاصم وحمزة والكسائي حيقرؤونها بالكسر على جيوبهن، باقي القراء سيقرؤونها بالضم جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة وهن أو وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر، يعني كان في الجاهلية تصنع المرأة ذلك، تحط خمار على رأسها نزل وراها وقدام يبدو صدرها زي جاهلية اليوم، تمشي المرأة في طريق صدرها منكشف، فكان أهل الجاهلية على هذا الشيء. في الجاهلية المرأة كانت لا تبالي أن يظهر منها شعرها، أن يظهر منها أذنها وقرطها، أن يبدو خلخالها، بل كانت تمشي المرأة في الطريق تبقى لابسة خلاخيل في رجليها، تمشي تضرب رجلها بحيث الخلخال يعمل صوت وهي ماشية، فينتبه إليها الناس ينظرون إليها، فحذر الله عز وجل المؤمنات من الوقوع في ذلك. ذكر الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن فاختمرن بها. نساء المهاجرات وكذلك نساء الأنصار، فجاء عنها رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت لما أنزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. يعني جابت الإزار اللي هي لبسة وشقت الإزار من قبل الحاشية البطانة، البطانة مكان الثياب عندهن قليلة، فعايز نزلت الآية بالأمر بحجاب المرأة هتعمل إيه، يضربن بخمرهن على جيوبهن، فاللي وجدته عندها الإزار تشق منه من الحاشية وتجعل طرحة تجعلها على رأسها وعلى صدرها. أيضا جاء في حديث ذكره ابن أبي حاتم عن صفية بن شيبة قالت بين نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن، كأن النساء ذكرنا نساء قريش وفضل نساء قريش، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلة، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لما نزلت هذه السورة عملوا إيه نساء الأنصار؟ قالت: انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. يعني كل واحدة لا دورت إيه اللي عندها، عندها ملاية في البيت، عندها إزار، عند إيه اللي موجود عندها تاخده تجعله فوق رأسها وتستر بها صدرها وتذهب لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. بالليل عرفنا ذلك، الفجر ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقت النساء تقول السيدة عائشة نظرت لمنظر النساء كأن الغربان على رؤوسهن، يعني الغراب أسود، كأن وضعنا على رؤوسهن أشياء من الثياب سوداء ونحو ذلك وضعناها على رؤوسهن، أو المقصد أنه الثياب اللي كان تلبسها المرأة على رأسها بالغت في إخفاء رأسها كأن رأسها مخفية وفي الظلمة كأن على رؤوسهن من الغربان. في حديث آخر أو رواية أخرى عن عائشة عند أبي داود قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكتف مروطهن فاختمرن بها. فدل على أن المهاجرات والأنصاريات الكل فعلن ما أمر الله عز وجل به حالا، التنفيذ كان حالا، ما قالتش المرأة تدريجي شيء ورا شيء زي ما يفعل نساء الزمان تقول لها احتجبي احتشمي استتري، بالتدريج تعمل اللي هي عايزة تعمله بالتدريج، وخد بقى في التدريج ده تلبس على ما تشاء من بنطلون محزق وتعمل نفسها انها محجبة، تحط على رأسها حتة بيشة وتقول ان هي طرحة وضعها على نسائها، تخادع نفسها وتضحك على نفسها ويغرها الشيطان، وفي النهاية الموت يأتي على الجميع والحساب يوم القيامة. لذلك الإنسان المؤمن يعلم أهل بيته، يعلم نساء البيت، يعلم بناته أن تستتر وأن تطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. المرأة إذا عصت الله سبحانه وتبارك وتعالى كانت شؤما على نفسها وعلى أهل بيتها وكانت فتنة لغيرها. فهنا يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى النساء والرجال في البنات وفي الأخوات وفي الأهل. تلاقي الواحد يمشي مع زوجته، زوجته متبرجة ولا يستحي من ذلك. تلاقي المرأة تمشي مع ابنتها أو الرجل مع ابنته وهي متبرجة، ولما تقول هذا حرام يقول لك لسه صغير لسه صغير. كلمة صغيرة اللي ضحك بها الغرب على الشعوب المسلمة وبدأ يقولوا المرأة صغيرة، ولما تبلغ كبيرة وسن الرشد لما تبقى عندها 18 سنة تلاقي الأب يسيب بنته لغاية 18 سنة بيعملها كطفلة كطفلة. وشوفوا هنا في سن كم تزوجت السيدة عائشة؟ تزوجت لها 7 سنوات ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لها 9 سنوات. فتقول إذا بلغت المرأة 9 أو الصبية 9 فهي امرأة، فهي امرأة. فهنا بيعاملوا الصغيرة على أنها كبيرة، يهيئنها لذلك. كذلك ما فيش حاجة اسمها طفل صغير لسه عنده 15 سنة وفصلوا دلوقتي الطفل صغير عنده 18 سنة ولسه الله أعلم هيبقى طفل لغاية إيه. أمة تحقر نفسها وتهين نفسها، يبقى لما يجي أعداء الإسلام يضربوا هذه الأمة بأسلحتهم ويهينونها، هنا الإنسان ليهين نفسه يستحق الهوان من غيره ولا يستحق أن يدافع الله عز وجل عنه. ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إيلامه. الإنسان اللي بيهون عند نفسه يبقى هو أهون عند الغير. فأمة المسلمين لما نسوا أنفسهم، لما طأطأوا للغرب، لما تركوا دينهم وراءهم، لما بقى القدوة بتاعهم أوروبا وأمريكا، لما بقى التشريعات الفرنسية هي اللي تحكمهم، لما بقى كتاب ربنا زينة للبيوت فقط ما هوش لا تشريع ولا شيء، نسى المسلمون ربهم سبحانه تبارك وتعالى فصلت عليهم غيرهم فأزلوهم، وصار المسلم هزؤا بين الناس، شعوب يرمونها بأنه المتخلفين، الشعوب اللي الدول المتأخرة، الدول اللي ما تعرفش شيء، الدول اللي اهتمامها بس بالدنيا واهتمامها بكذا. يقوم المسلمون لما ينظروا عايزين يقلدوا الغرب يسيبوا التقليد في الحاجات العلمية المفيدة ويقلدوا في الحاجات، يقول لك التنوير، التنوير جاي لنا من أوروبا، حضارة التنوير. إيه التنوير؟ إن المرأة تتبرج، إن الرجل ينظر إلى ما يشاء، إن البحور تمتلئ بالعراية، هو ده التنوير اللي عرفه المسلمون من هؤلاء. تركوا ما عندهم من علوم وبقوا هم المتأخرين اللي كانوا قادة الأمم في العلوم قبل ذلك، اللي كانت كتب المسلمين في الطب وغيرها تترجم إلى هؤلاء ليتعلموا منهم، أصبح المسلمون المتأخرين المتخلفين، وهؤلاء بقوا القادة عليهم والسادة فوقهم يأمرونهم افعلوا يفعلون ما يقول هؤلاء لهم. لما يجي في الطب يتكلم المسلمون، أنا عايزين نعرب الطب، عايزين نعرب الطب، تعرب إيه؟ وانت عندك طب تعربه، انت بتاخد من هؤلاء، اصبحت تابعا لهؤلاء. تعرب لما يبقى عندك شيء جديد تضيفه، لما يبقى عندك حاجة تنفرد انت بها هياخد غيرك منك. لكن الان لما تعرب هتجيب ايه؟ عنده الحديث كله وليس عندك شيء، بقت اشياء يتكلم فيها المسلمون عبارات جوفاء واشياء لا ينظر الى جوهر شيء بل ينظر الى مظهر فقط، هذا الذي عرفه منهم. المسلمون لن يعودوا إلى ما كانوا عليه إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، إذا طبقوا هذا النور العظيم، إذا تعلموا كيف تحتجب المرأة وكيف تطيع ربها سبحانه وكيف تعلم أولادها، إذا عرفوا ذلك ورجعوا إلى دين الله عز وجل أعانهم الله سبحانه على أن يكونوا سادة الأمم. وجاء العصر الذي يحارب فيه ويقاتل المسلمون ويقول الحجر تعال يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله، هنا يجعل الله عز وجل الجمادات تكون مع المسلم تعينه على جهاده في سبيل الله عز وجل. أما والمسلم متأخر ومتخلف وتارك لدين الله عز وجل وراء ظهره فلا ينتظر توفيقا من الله إلا أن يراجع دينه ويرجع إلى ربه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعين كل المسلمين على العودة إلى كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.